بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 93 بعد 200، ولازلنا أيها الإخوة الكرام في بحث الزكاة الذي كان في الدرس الماضي. بدأنا ببحث الزكاة عن الغارمين بعد أن تكلمنا ما يتعلق في إنفاق الزكاة في الرقاب، وطبعا ذكرنا قوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. تحدثنا عن الرقاب وكيف سعى الإسلام سعيا حثيثا إلى تجفيف منابع الرق وما يتعلق بذلك من حسن معاملة الرقيق، إلى آخر ما مر معنا في الأسبوعين الماضيين. ثم قلت إن الغارمين قسمان: قسم غارم لنفسه وهذا يعطى من الزكاة، وهو الذي يستدين لمصلحة نفسه من شراء منزل أو زواج أو أثاث أو معالجة من مرض إلى غير ذلك مما يكون الإنسان بحاجة شخصية إليه، فهذا يعطى من زكاة المال، يعطى سواء على صعيد الأفراد أو من بيت مال المسلمين، يعني إن الدولة هي التي تعطي الغارمين. وقلت بشرط أن يكون هذا الدين لا يوجد عند المدين ما يسد به هذا الدين، وبشرط أن يكون قد استدان في طاعة وفي أمر مباح من غير إسراف ولا تبذير، وبشرط كذلك أن يكون الدين حالا، إلى آخر ما ذكرنا في الدرس الماضي. اليوم نريد أن نتكلم عن الغارم لمصلحة المجتمع، لمصلحة الغير. هذا الذي غرم لمصلحة الغير يكون من أهل المكرمات ويكون من أهل المروءات، فيستدين ليصلح بين قبيلتين أو بين قريتين أو بين شخصين، يحصل بين قريتين أو بين أسرتين تشاجر وتنازع في دم أو أموال أتلفت. والمراد في دم يعني كأن تقع جريمة قتل ولا يعرف القاتل، أو تتلف أموال بين أسرتين أو بين قريتين ولا يعرف الفاعل، فحينئذ تنشأ نزاعات وخصومات وعداوات بين هذين الطرفين. يأتي هذا الرجل فيستدين لكي يعطي الدية لأهل القتيل أو يعطي عوض المال الذي أتلف، من أجل أن يطفئ نار العداوة ومن أجل أن يسكن الفتنة. فهذا الذي فعل هذا ليصلح بين هاتين الطائفتين فاستدان المال لهذا، يعطى من زكاة المال وإن كان غنيا، ولو كان غنيا يعطى من زكاة المال. حتى قال الفقهاء: لو أن هذا الرجل تحمل دية القتيل ولم ينفقها، ضمنها لأصحاب القتيل من أجل أن يصلح بين هذين الطرفين فيأخذ هذه الدية من مال الزكاة. نعم، فجعل الشرع نصيبا لهذا الغارم لأنه غرم لمصلحة المسلمين. وقال بعض الفقهاء كذلك أيها الإخوة، لو أن رجلا استدان من أجل عمل مشروع اجتماعي نافع كبناء مثلا مؤسسة للأيتام أو مستشفى لعلاج الفقراء أو مدرسة لتعليم المسلمين أو ما شابه ذلك، أي مشروع نافع هو استدان ليشيده، كذلك له أن يأخذ من مال الزكاة ما يسد به دينه. قال الفقهاء إن كان الغارم الذي استدان لمصلحة نفسه يأخذ من مال الزكاة، فمن باب أولى الذي يستدين لمصلحة المسلمين أنه يأخذ من مال الزكاة. وهذا الذي نص عليه الفقهاء وذكروه في كتبهم بأن من استدان ليصلح بين فئتين هذا منصوص عليه في الحديث الشريف، وأخذه الفقهاء طبعا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام أحمد برقم 15916 ومسلم في صحيحه برقم 1044 وأبو داود في السنن برقم 1640 والنسائي في المجتبى الجزء الخامس صفحة 88 إلى 89 وغيرهم، لكن ذكرت أنا الآن مسند الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة، هنالك مصادر كثيرة جدا روت هذا الحديث، رووه عن الصحابي قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه، قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. ما الحمالة؟ الحمالة ما يتحمله الإنسان ويلتزمه من أجل إصلاح ذات البين، هذا يعني أصلح بين فريقين فتحمل حمالة يعني لزمه دين. إلى من ذهب؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أسأله فيها، لأنه كأنه ظن أو كان يتوقع أن يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، والمراد بالصدقة هنا الزكاة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، وفي رواية حتى يؤديها ثم يمسك، يعني ليس له أن يأخذ أكثر منها، ورجل أو رجل كلاهما صواب أصابته جائحة يعني كارثة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، شك الراوي. والقوام ما تقوم به الحاجة ويستغني عن المسألة، والسداد كذلك وكلاهما بكسر أوله ما تسد به الحاجة وما يسد به الفقر. ثم قال عليه الصلاة والسلام ورجل أصابته حاجة وفاقة، وفي رواية حاجة أو فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. أما هذه الأحوال الثلاثة كلها يأخذ هؤلاء هذا المال من الزكاة حلالا. نعم، هنا قال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم في من تحمل حمالة، يعني تحمل التزاما من دين لهذا الإصلاح، قال عليه الصلاة والسلام حلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. فقوله عليه الصلاة والسلام حتى يمسك دليل على أنه ولو كان غنيا فيأخذ حتى يستوفي ما التزمه أو استدانه. نعم، بدليل أنه لما قال عن الذي أصابته الجائحة أو أصابته الفائقة قال حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، يعني حتى يصل إلى الحد الأدنى الذي يسد به حاجته. هذا الحديث أيها الإخوة الذي ذكرته لكم ينطوي على هذه الفوائد التي سأذكرها لكم. الفائدة الأولى والتي تبين عظمة الإسلام وحرصه الشديد على إصلاح ذات البين أنه خصص من مال الزكاة ما يعطى لمن غرم في سبيل إصلاح ذات البين، وهذا كما قلت أيها الإخوة يبين حرص الشديد من شريعة الإسلام على أن تكون الأمة في توافق وأن يكون المؤمنون في تعاون وفي تماسك وفي محبة فيما بينهم. يعني تخصيص مال زكاة هو بالأصل للفقراء يعطى لهذا الذي يصلح بين الناس، هذا من شديد حرص شريعة الإسلام على أن يكون المسلمون متحابين متوادين متعاونين. وطبعا لا نريد أن نستفيض في هذه المسألة وإن كان ينبغي أن نستفيض، لأن الوضع المؤلم بين المسلمين يدعو إلى أن يبحث في هذه القضية الخطيرة. فقد تنازع المسلمين تنازعهم هذا التفرق، ونجد أنه ما أسرع العداوة إلى قلوب بعضنا ضد البعض الآخر، ما أسرعها، ما أسرع أن يبغض الرجل منا أخاه، مع أن هذا يجب أن يكون في يعني في آخر الاحتمالات التي لا بد منها إن كان الأمر ضروريا. ولكن حين نقرأ قول الله عز وجل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني إن لم تصلحوا ذات بينكم فلستم متقين لله، فربط التقوى بالإصلاح. يعني كما أقول لك اتق الله وبر والديك، يعني إن لم تبر والديك فأنت غير متقي لله. هنا قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إن لم تصلحوا ذات بينكم فأنتم غير متقين لله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه الآيات التي إذا أضفنا إليها الأحاديث النبوية الكثيرة التي تحث على أن نكون مصطلحين مع بعضنا متحابين متوادين، نفرنا ربنا عز وجل ونفرنا النبي عليه الصلاة والسلام من كل ما قد يفضي إلى الشقاق والعداوة والبغضاء والخصومات والنزاعات التي تضعف الأمة وتجعل الثغرات الكثيرة فيها تدخل منها الشياطين وسهام إبليس لتمزق شمل الأمة وتفرق جمعها وتجعلها كيانا لا قيمة له ولا وزن له، كما هو الحال اليوم. 1.5 مليار مسلم تقريبا، كنا نقول 1.25 مليار 1.3 مليار لحيصيروا نصف. نعم، ومع ذلك غثاء كغثاء السيل، بسبب لا بسبب قوة أعدائهم ولكن بسبب الضعف الذي سرى في كيانهم والوهن الذي غزا جسم الأمة الإسلامية، هذا الوهن الشديد الذي أصاب الأمة، وللأسف ونحن كل مسلم يتحرق على الدين يتألم من هذا أيها الإخوة. اليوم أو ليس اليوم، من يعني زمن انقسم المسلمون إلى أقسام، صار هنالك ألقاب وصفات وتسميات يتداولها الناس جميعا، كلكم يعلمها، لا نريد أن نعكر الجو بذكرها، تسميات وألقاب ونسب، هذا ينضوي تحت هذا الاسم تحت هذه التسمية، وهذا ينضوي تحت هذه التسمية، وتفرقنا على هذا الأساس، وكل ينظر إلى الآخر على أنه خارج من ملة الإسلام، وكل ينظر إلى الآخر على أنه بعيد عن الدين، وأنه هو وحده على المنهج الحق، وكل منا يدعي أنه هو الذي هو الذي هو على الصواب وعلى الحق المبين. حتى يعني هذا التفرق وهذا التنازع الذي جرى بين طلاب العلم، لا أقول بين العامة، يعني هذا التفرق والتنازع بين طلاب العلم والذين لهم أساتذة ولهم شيوخ، يعني طلاب فلان هم الحق والآخرون طلاب الشيخ الفلاني هم الذين على الحق، وهكذا تنازعتنا هذه الأهواء وفرقتنا هذه الألقاب ومزقتنا هذه التسميات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بدع بعضنا بعضا وفسق بعضنا بعضا وطعن بعضنا في بعض، فزادنا ذلك ضعفا على ضعفنا ووهنا على وهننا. وأيها الإخوة، من خلال الأحاديث النبوية ومن خلال آيات قرآنية يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن سلامة قلبك للمسلم، سلامة قلبك للمسلم هي أفضل عند الله بآلاف المرات. يعني سلامة قلبك مع أنك لا تؤدي إلا الفرائض فقط، لا تصوم إلا رمضان ولا تصلي إلا الفرائض، أفضل بآلاف المرات ممن يصوم الدهر ويقوم ليالي العمر وقلبه فيه حقد وضغن على المسلمين. سلامة القلب هي أعظم العبادات، والحب بين المسلمين والتواد أعظم العبادات، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فنحن اليوم تنازعتنا هذه المدارس، وتنازعتنا هذه المشارب، وتنازعتنا هذه الألقاب، ونعتز بالانتماء إليها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلمة عظيمة بليغة رائعة، وأظن أنها من إعجاز النبوي، وهو في الحديث الذي رواه الحارث الأشعري وهو موجود في مسند الإمام أحمد وفي غيره، قال فادعوا أنفسكم بما سماكم الله عباد الله المسلمين. يعني لا تخرجوا عن هذه الدائرة الواسعة، لا تدعوا أنفسكم بغير ذلك. أرأيتم إلى هذا البيان العظيم؟ فادعوا أنفسكم بما سماكم الله عباد الله المسلمين، ما بنا تسمية أخرى، لأن هذه التسميات الأخرى ماذا كان رصيدها في واقعنا؟ أن تشرذمنا شراذم متعددة، وصرنا دوائر ضيقة بدل أن نكون في الدائرة الواسعة التي تسعنا جميعا. بالله عليكم، أليس هذا واقعنا أيها الإخوة؟ يعني حتى لا نحكي قضية ولو كان يعني بدنا نبث همومنا، معلش، يعني إذا واحد مثلا أخ له، إذا كان معه من نفس الأستاذ ونفس الشيخ ولادة من أخواننا، طيب وداك يعني اللي من عند أستاذ آخر مو من أخواننا، يعني هذه التسمية، حتى هذه التسمية ماذا تفعل؟ باللا شعور جعلت هذه الفوارق وجعلت هذه الحواجز بين المسلمين. نعم، بدل أن نكون منصاهرين جميعا في البوتقة الواحدة. مهما اختلفت اجتهاداتنا الآن إخواني، مهما اختلفت الاجتهادات، الذي يجمعنا أكثر أم الذي يفرقنا؟ الذي يجمعنا أكثر، يمكن بيجمعنا 90%، وفي اختلاف بالاجتهادات حوالي أدي شيء 10%. طيب نترك 90% ونتفرق على 10%؟ الأحكام الفقهية، الاجتهادات الفقهية يجب ألا نعيرها أي اهتمام ولا التفات نهائيا. ما يجب أبدا أن نقيم لها وزنا في حياتنا. كل الاختلافات الفقهية يجب ألا نقيم لها وزنا. هم عم نصلي كلنا، الحمد لله كلنا عم نصلي، ما هي نزلت على إيديك على ركبك على خندق رقبتك ما بتفرق معنا. المهم نحن كلياتنا عم نصلي الحمد لله، ما عاد في حاجة إلى أنه نختلف حول هذه الفروع والدقائق والمسائل الجزئية التي مزقت شملنا، وتدور الحوارات والنقاشات وتمضي الساعات ونحن في إيه؟ في مسألة بسيطة جدا لا تقدم ولا تؤخر. فلا تعجبوا أيها الإخوة، نحن أضعفنا أنفسنا بأيدينا، الضعف منا والله يا أخواننا، الضعف بأيدينا بسببنا لا بسبب أعدائنا، الضعف منا. وحين أتكلم أتكلم بألم وأنتم متألمون كذلك، لكن نحن نتبادل هذا الواقع المؤلم الذي فيما بيننا. والله يتحاور يعني أحيانا المسلمون كالأطفال كالصبيان الذين يختصمون على مسألة صغيرة جدا. اي نعم، وتدور الحوارات حول مسائل دقيقة جدا جدا، وتكون كأنها مشكلة المشاكل وكأنها مشكلة الشرق الأوسط. اي نعم، فلذلك يجب أن نكون على مستوى الإسلام. نحن في خلافاتنا هذه ونزاعاتنا وحواراتنا العقيمة والسقيمة لسنا على مستوى الإسلام، بيننا وبين الدين بعد كبير جدا شاسع. نحن أيها الإخوة نظن أن الدين فقط عبارة عن صلاة وصيام وانتهى الأمر. أنتوا الآن في كتب القديمة وفي الكتب الأصيلة، الآن نحب ندخل لقضية بسيطة تانية بس يعني من باب التأكيد، أن الإسلام كل ما فيه عبادة كله عبادات، كله عبادات. المتأخرون لما صنفوا عبادات ومعاملات صار في مشكلة. الحقيقة شو المشكلة؟ المشكلة إنه ظنينا العبادات فقط ما هي؟ الصلاة والصيام والزكاة والحج وانتهى. الآن معاملات، فمن يقوم بالصلاة والصيام والزكاة والحج يكون من كبار أولياء الله سبحانه وتعالى، أما إذا أخل فيما سوى ذلك ما مشكلة. مع أنه اقرأوا كتاب كل الكتب القديمة اللي صنفت، اقرأوا كتاب الأم للشافعي، لا تجدون في أوله أولا كتاب العبادات وفي منتصفه كتاب المعاملات، مو موجود. اقرأوا المغني لابن قدامة، مو موجود التصنيف. اقرأوا المجموع للنووي، مو موجود التصنيف. موجود كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب البيوع، كتاب الكفالة إلى آخره، ما فيها التفصيل نهائيا. بالمتأخرين هم الذين عملوا عبادات منيح يعني من باب التصنيف المنهجي، لكن التصنيف المنهجي انعكس على الواقع، فظن بعض الناس أن العبادات فقط هي صلاة وصيام وزكاة. كل عبادات، البيع والشراء عبادة، الزواج عبادة، وفي بضع أحدكم صدقة، وتبسمك في وجه أخيه صدقة، كما أنك إذا سجدت كان لك في ذلك صدقة إلى آخره. فنحن قزمنا الدين ونحن قد حصرناه في أضيق النطاق، واختصمنا حوله ونسينا هذه الرحابة العظيمة في الإسلام التي ينبغي أن تجمعنا جميعا وتسهر قلوبنا جميعا. نعم أيها الإخوة، من أعظم المقاصد في الإسلام، من أعظمها أن يكون هنالك حب بين المسلمين. أصلا إذا قرأت أحكام الفقه، الأحكام التي أرشدنا إليها ربنا، اقرأوا آية الدين مثلا، اقرأوا آيات الطلاق، اقرأوا أحكام المعاملات المالية، تجد أن كل الأحكام الشرعية لرفع الخلاف بين المسلمين. هي الخلاصة، كل الأحكام وضعت لكي ترفع الخلاف بين المسلمين. واقرأوا أي حكم شرعي تجد أن المراد منه أن يرفع الخلاف بين المسلمين وأن يرفع التنازع. نعم، أشهدوا ذوي عدل منكم، ما هيك؟ أشهدوا إذا تبايعتم، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علم الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق. لماذا؟ لكي لا يقع فيما بيننا بعد ذلك الخلاف، إنه أنت تقول أنا استدنت، أنا حقك كذا، اللي لا حقي كذا، وهكذا يقع. فكل أحكام الشريعة لرفع الخلاف، ولوم لحنا كل محاوراتنا لنصب الخلاف فيما بيننا. فنحن نناقض جوهر الإسلام جملة وتفصيلا. نعم، نحن في الحقيقة يعني أسأنا إلى هذا الدين الذي ظهرنا فيه جماعات متفرقة، جماعات متنازعة متقاتلة، وقد يظهر هذا الأمر في أوروبا أكثر وأكثر. إذا ذهبتم إلى أوروبا وإلى بلاد الغرب، يعني باعتبار قد تكون في حرية أكثر، فصار للمسلمين حرية أكثر بالنزاع وحرية أكبر بالخلاف وبالغلظة وبالقسوة على بعضهم، ونحن نظن أننا ننصر الإسلام. أي المشكلة؟ فهرب الناس من الإسلام لما رأوا هذه المناظر المؤلمة وهذه الوقائع المؤسفة. في بعض يعني بعض المساجد عمدت الدول إلى إغلاقها لما حدث فيها من شجار بين مين؟ يعني بين المسلمين، يعني مو بين المسلمين وغير المسلمين للأسف يعني. نعم، لذلك نحن أيها الإخوة يجب أن نذكر دائما ما نتفق عليه، يجب أن نذكر الذي يجمعنا من الأصول الكبرى، والخلافات الفقهية البسيطة والخلافات الاجتهادية الجزئية يجب أن لا تفرق فيما بيننا، ويجب أن نجتمع على دوحة الإسلام وفي ظلال روضة الإسلام، ويجب أن نفعل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فادعوا أنفسكم بما سماكم الله عباد الله المسلمين. سبحان الله، هذا الحديث بحد ذاته كأنه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. كيف معجزة؟ يعني خاف أنه في آتي الأيام أنه تصير تسميات مثل التسميات اللي موجودة اليوم، تسميات وتصنيفات وألقاب وأوصاف كذا إلى آخره، فقال اتركوا كل التسميات، ارجعوا إلى أنكم إخوة في الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم، لذلك أيها الإخوة نقول سلامة قلبك للمسلم ولو كنت لا تؤدي إلا الفريضة خير ألف مرة بل آلاف المرات من أن تكون صائم الدهر قائم الليل وفي قلبك بغض لأخيك. بل إن البغضاء التي تقع بين المسلمين تمنع قبول العمل ولا يرفع العمل. كلنا بنعرف حديث: أنظروا هذين حتى يصطلحا. فما فائدة كثرة الصلاة وصيام الدهر وقيام العمر إذا كانت قلوبنا مليئة بالبغضاء والحسد والحقد والعجب؟ كل واحد يعجب برأيه ويعجب بفتواه ويعجب باجتهاده لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله الوضع مؤلم جدا جدا أيها الإخوة. أهم من العلم وأهم من الصلاة وأهم من الصيام وأهم من أهم اللي أهم الصلاة والصيام إيه نعم مو من عندي الله وكيلك. اسمع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه طبراني وغير طبعاً عن أبي الدرداء رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أفضل درجة. هذا الحديث وحده معجز. ألا أخبركم بما هو أفضل درجة من الصلاة والصيام والصدقة. الصلاة والصيام والصدقة شو صفي من أركان الإسلام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ما معنى الحالقة؟ في رواية إنها لا تحلق الشعر، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. يعني هنا حالقة الدين كأنه والله أعلم فساد ذات البين تحلق ثواب الصلاة والصيام والصدقة. فما الفائدة أن نقوم الليل وأن نصوم النهار وأن نظن أنفسنا من كبار الصالحين الورعين المتحققين بالسنة وقلوبنا ملأى بهذه المشاعر الكريهة وقلوبنا ملأى بهذه العواطف الشيطانية ضد بعضنا؟ فالأمر صعب ووضعنا سيء للأسف. يجب أن نعود إلى ما أوصانا به ربنا عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ولكي يغرينا الشرع بأن نصلح فيما بيننا جعل لمن يصلح قسما من الزكاة. الله أكبر الله أكبر. هذه وحدة كافية لنعلم كم هو حرص الشرع على الإصلاح بين المسلمين. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نسأل الله أن لا يكون في قلبنا غل ولا حسد ولا حقد على أحد. أصلا ربنا قال باختصار شديد: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليمة من العداوة والبغضاء والحسد والحقد والأثرة والعجب وغير ذلك من الآفات التي تحجب الإنسان عن قبول عمله وتحجبه عن أن يرتفع عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث الفائدة الأولى منه كما قلنا حرص شريعة الإسلام على إصلاح ذات البين، فجعل لمن أصلح بين قومين أو طائفتين أو فئتين أو أسرتين أو قريتين إلى آخره جعل له نصيبا من الزكاة. اثنين، الفائدة الثانية التي يدل عليها حديث سيدنا قبيصة ابن المخارق رضي الله تعالى عنه أن شريعة الإسلام قد خصصت من الزكاة ما ينهض به أصحاب الكوارث والجوائح من المصائب التي وقعوا بها. هذا أشرنا إليه باختصار المرة الماضية. شريعة الإسلام خصصت قسما من الزكاة لمن أصابته كارثة أو جائحة، فيعطى من مال الزكاة، يعطى سواء من الأفراد أو من بيت المال، يعطى ما يعيده إلى عمله ونشاطه وحيويته. وهذا كله أيها الإخوة قبل أن تعرف الدنيا كلها. انتبهوا لهذه المسألة حتى تعرفوا عظمة دينكم يا جماعة. قبل أن تعرف الدنيا بقرون نظام التأمين الذي جرى في العصر الحاضر. نظام التأمين الآن تدروا في أي عام يعني صار أول مظهر رسمي له؟ إمتى أعلن هذا اللي صار في الضمان الاجتماعي؟ هذا الضمان الاجتماعي حتى تشوفوا عظمة الشرع اللي من 14 قرن. هذا الضمان الاجتماعي أعلن لما اتفقت إنجلترا وأمريكا سنة 1941، يعني من كم سنة؟ يعني شغلتهم قريبة. يعني من سنة 1941 أقاموا نظام الضمان الاجتماعي. أي نعم. وهو بالإضافة إلى هذا نظام ناقص، لأنه قلت لكم أنه كان هذا الضمان والتأمين لا ينتفع به إلا من هو مشترك، ولا ينتفع إلا بمقدار ما اشترك فقط. وأما في زكاة، في نظام الزكاة، فيعطى من الزكاة ما يعيده إلى ما كان عليه قبل أن تصيبه هذه الجائحة. ولذلك قال العلماء: الزكاة تعد أول تشريع منظم في سبيل الضمان الاجتماعي، لا يعتمد فقط على الصدقات الفردية التطوعية، بل يقوم على مساعدات حكومية منتظمة. نعم. وسدت الزكاة، تبوا هذه القضية، سدت الزكاة كل ما يتصور من أنواع الحاجات الناشئة عن العجز الفردي أو الخلل الاجتماعي أو الظروف العارضة التي لا يسلم من تأثيرها بشر. واسمعوا كتاب الإمام الزهري الذي أرسله إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وبين له هذه المواطن كلها. اسمعوا هذا الكلام، يقول الإمام الزهري في كتابه إلى عمر بن عبد العزيز: إن فيها، يعني الزكاة، نصيبا للزمنى والمقعدين، ونصيبا لكل مسكين به عاهة لا يستطيع عيلة ولا تقلبا في الأرض، ما يستطيع يسافر يعني، ونصيبا لمن في السجون من أهل الإسلام ممن ليس له أحد، ونصيبا لمن أصابه فقر وعليه دين ولم يكن شيء منه في معصية الله. هذه الفقرة مرت معنا الدرس الماضي. ونصيبا لكل مسافر ليس له مأوى ولا أهل يأوي إليهم، اسمعوا سؤال، فيؤوى ويطعم وتعلف دابته حتى يجد منزلا أو يقضي حاجته. هذا الزكاة، هذا مواضع السنة في الزكاة. تحت هذا العنوان أرسل الزهري هذا الكتاب إلى عمر بن عبد العزيز. وهذا الضمان الذي شمل كل أصناف المحتاجين وحاجاتهم المختلفة، حتى الزواج، يعني متزوج بحاجة إلى الزواج وما معه مال يعطى من زكاة المال ليتزوج، هذا كله أيها الإخوة كذلك. قالوا هنا المفاجأة: لم يكن خاصا بالمسلمين، بل شمل كل من يعيش في دولتهم من اليهود والنصارى. شايفين؟ فقط المسلمين، حتى من عاش معهم من اليهود والنصارى. واسمعوا ما ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال. ذكر أبو عبيد في كتاب الأموال أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وعمر بن عبد العزيز بالمناسبة أيها الأخوة من كبار الفقهاء، فقيه متمكن، كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة وليه على البصرة كتابا مهم، جاء فيه، لأن هذا الكلام الذي سأذكره ليس في أول الكتاب وإنما في سياقه، قال له: وانظر من قبلك من أهل الذمة، من كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، صار كبير بالسن ما عاد يستطيع يعمل، يعني كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. ثم قال عمر بن عبد العزيز، عم يجيب تشبيه يعني، يقول: فلو أن رجلا من المسلمين كان له مملوك، يعني عبد، كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، فإن من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أو عتق. ثم استند عمر بن عبد العزيز في ذلك إلى ما فعله من جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مر بشيخ من أهل الذمة، يهودي يعني، هو يسأل على أبواب الناس، فقال له سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: قال ما أنصفناك أن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك ثم أجرى عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. هذه هي عظمة الشريعة وهذه هي سماحة الإسلام وهذه التي لا يمكن أن توجد في تشريع الغربيين ولا في غيرهم كما رأيتم. إذن هذا لم يكن خاصا بالمسلمين بل شمل كل من يعيش في دولتهم من الآخرين، وفعل هذا سيدنا عمر ابن الخطاب وعمر ابن عبد العزيز وسار المسلمون على ذلك. الفائدة الثالثة مرت معنا في الدرس الماضي وهو أن الشريعة الإسلام خصصت للفقراء الذين عليهم ديون أن يعطوا ما يقوموا بشؤونهم، وخاصة إذا علمنا عند بعض الفقهاء كالإمام الشافعي مثلا كيف يعطى الفقير من الزكاة؟ نعطيه راتب شهري لما بالسنة مرة لما ماذا؟ يعطى كفاية العمر الغالب، يعني اشتري له محل ومنتأجر أجرته لمين؟ لها الفقير خلص طول عمره. ليه؟ لكي لا يسأل كل شهر، ما يتعرض لذل السؤال، حتى ما يسأل، خلص كفينا وأبقينا في كرامي. فالإمام الشافعي يقول وهناك من وافقه أنه يعطى من الزكاة كفاية العمر الغالب حتى ما يخضع دائما للسؤال. أرأيتم إلى هذه؟ يعني يعطى الإنسان مع التكريم مع الحفاظ على إنسانيته وكرامته الآدمية. نعم، انتهينا من هذه المسألة. الآن سؤال، عم نتكلم عن الغارمين، لو أن رجلا مات وعليه دين فهل يقضى دينه من الزكاة؟ هذا سؤال. الجواب عنه قال الإمام النووي في كتاب المجموع جزاه الله خيرا، قال في هذه المسألة قولان للفقهاء، فذهب أكثر الفقهاء على أنه لا يقضى دينه من الزكاة، لأنه مات وليس من أهل التكليف، انتهت القضية فلا يعطى دينه من الزكاة، وهو مذهب النخعي ومذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي وكثير من الفقهاء. القول الثاني قالوا يجوز أن يعطى لعموم الآية، يعني والغارمين، فعموم الآية تشمل الأحياء والأموات، فالقول الثاني قال يجوز أن يعطى من الزكاة لعموم الآية، ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كالحي، فما دام بصح التبرع بقضاء دينه يجوز أن يعطى من الزكاة. ولذلك يقال بأن من الفقهاء من أجاز أن يقضى دين الميت من الزكاة، ومنهم الإمام مالك وأبو ثور. أبو ثور كذلك من كبار الفقهاء. حتى الإمام أحمد له في هذه المسألة روايتان وقولان، ككثير من الأحكام للإمام أحمد فيها قولا. اسمعوا ماذا قال القرطبي وهو من أئمة المالكية يدافع عن وجهة نظره. قال قال علماؤنا وغيرهم يقضى منها دين الميت لأنه من الغارمين، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، يعني مات وترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا، الضياع هم الأطفال الصغار سموا كذلك لأنهم ضائعون بسبب فقرهم، من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. فهم اعتبروا هذا فإلي وعلي ليست قضية شخصية النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعهد بها شخصيا، وإنما اعتبروها تشريعا ويؤخذ من مال الزكاة. نعم، لذلك بعض المالكية دافع عن هذا فقال دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة. ليه؟ قال لأنه بالنسبة له لا يرجى قضاؤه، بخلاف الحي الذي يمكن أن يقضي دينه. إذن باختصار
دين الميت هل يقضى من الزكاة أم لا؟ أكثر الفقهاء على أنه لا يقضى من الزكاة، وبعض الفقهاء منهم مالك وأبو ثور قالوا بجواز ذلك. الآن سؤال ثاني، قالوا إن كان لرجل على آخر معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته هل يجوز أم لا؟ إلك دين مع واحد 10,000 ليرة وما كان يعطيك إياه، نعم، تقول يلا سامحتك فيهم على أساس إنهم إيه زكاة مال، فهل صحت هذه الزكاة أم لا؟ جمهور أو أكثر من جمهور الفقهاء قالوا لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن الزكاة في ذمة من وجبت عليه، فلا يبرأ إلا بإقباضها، لأن ربنا قال وآتوا الزكاة، فيجب أن يقبضها للفقير بنية الزكاة حتى تقع زكاة. في 2 من التابعين فقط اللي هو عطاء بن أبي رباح والحسن البصري قال يجوز أن يعدها من الزكاة، لكن الحسن البصري قصرها على القرض لا على ما كان دينا في البيوع، يعني ألا يبيع الإنسان بالدين، هذا البيع في الدين حسن البصري قال ما بيجوز تعتبرها من الزكاة، أما إذا أقرضت قرضا قال بصح تكون من الزكاة. هذان انفردا بذلك، ذاك رد عليهما كثير من الفقهاء، لكن سأذكر لكم رد جميل لأبي عبيد القاسم ابن سلام في كتاب الأموال، ماذا قال؟ قال وهذا مذهب، يعني قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح في جواز أن يعد الدين من الزكاة دون إقباض، قال وهذا مذهب لا أعلم أحدا يعمل به ولا ذهب إليه أحد، لا من أهل الأثر ولا من أهل الرأي. نعم، وذكر من كان يكره هذا، وكان سفيان الثوري يكرهه ولا يراه مجزئا. ثم قال بعد أن ذكر سفيان وعبد الرحمن قال وهو كذلك عندي غير مجزئ عن صاحبه لأسباب 3. ما هي الأسباب 3؟ قال أما إحداها فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة كانت على خلاف هذا الفعل، لأنه إنما كان يأخذها من أعيان الأموال عن ظهر أيدي الأغنياء، كلمة عن ظهر أيدي الأغنياء يعني يقبضها منهم قبضا ثم يردها إلى الفقراء، وكذلك كانت الخلفاء من بعده، يعني جميع الصحابة مشوا على هذا، ولم يأتي عن أحد منهم أنه أذن لأحد في احتساب دين من زكاة. إذا قل شاذ هذا. السبب الثاني أن هذا مال تاوٍ، تاوٍ يعني هالك وضائع، يعني واحد عنده دين للثاني عرفان ما عاد يعطيه، سؤال له يلا زكاة، فيقول أن هذا مال هالك غير موجود قد خرج من يد صاحبه على معنى القرض والدين، يعني لما أنت خرج من يدك بمعنى القرض والدين، ثم هو يريد تحويله بعد التوائي يعني بعد الهلاك إلى غيره بالنية فهذا ليس بجائز. قال هذا ليس بجائز في معاملات الناس فيما بينهم حتى يقبض ذلك الدين ثم يستأنف الوجه الآخر، فكيف يجوز فيما بين العباد وبين الله عز وجل؟ السبب الثالث قال أبو عبيد الثالث أني لا آمن أن يكون إنما أراد أن يقي ماله بهذا الدين الذي قد يئس منه، يعني حتى يحفظ ماله ما يدفع، فأراد أن يحفظه بإيه؟ بهذه القضية، فيجعله ردئا يعني حفظا لماله يقيه به إذا كان منه يائسا. ثم قال وليس يقبل الله تعالى إلا ما كان له خالصا. إذن هل يجوز أن يعد دينه من الزكاة؟ لا يجوز. نعم، الآن سؤال آخر، قال إذا دفع الزكاة إليه، أنت مدين إنسان قلت له أعطيك زكاتي شرط أن تردها عن ديني. إذا دفع الزكاة إليه بشرط أن يردها إليه عن دينه، قال فلا يصح الدفع ولا صح إعطاء الزكاة، لأنه لم يملكه الزكاة، فيجب أن يعطيه الزكاة ثم بعد ذلك هو حر يقضي دينه أو لا. فإذا قال إذا اشترط أني أعطيك زكاتي شرط أن تعطيني ديني، لا صحت إجزاء، لم تقع عن الزكاة. لكن قال إن ويا ذلك دون أن يشرطا، يعني صار حديث فيما بيناتهم أنه بركي أنا يوما ما بعطيك الزكاة أنت بترجعها، يعني إذا صار لك يعني كذا، نويا ذلك دون أن يشرطا، فهذا جائز وصحيح أن يعطيه الزكاة ثم يرد هذه الزكاة عن الدين الذي له. لكن لو قال المدين، الآن المدين قال للدائن ادفع إلي زكاتك حتى أقضي دينك، بالعكس الله، تمام، ادفع إلي زكاتك حتى أقضي دينك، ففعل أجزأه. لماذا؟ لأنه لما ملك الزكاة قبضها. نعم، قال لكن مع هذا لا يلزمه دفعه إليه. إذا قال له أعطيني الزكاة حتى رد لك الدين، قال له تفضل هاي الزكاة، قال له السلام عليكم، أنا بعطيك بكرة إن شاء الله أو بعد بكرة. نعم، جاز. ليه؟ لأن الزكاة قد قبضها، وشرط الزكاة للفقراء أن تقبض وأن تملك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين، وعرفنا حقيقة هذا الدين العظيم الذي في هذه المحاسن الجمة. وهذه نحن درسنا القادم إن شاء الله وفي سبيل الله، يعني الزكاة بقي علينا في صحيح البخاري، قال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، فما هو في سبيل الله وكيف يصرف وكيف يوزع، هذا يكون في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.